وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نسمات الحج. عندما تحولت المعاني معاني العبادات والعبودية إلى عادات لم تعد الحقيقة الأمة تعدل من سلوكياتها بشكل جيد ومناسب. إن العبادات أخي المشاهد الكريم أختي المشاهدة الكريمة لها دور كبير جدا في تعديل السلوك وتهذيب الإنسان وتحويله من البهيمية إلى الإنسانية المكرمة. ما معنى الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج سوى خيري الدنيا والآخرة؟ والمشكلة أن قصر العبادات على الأجر يخرج جوهر التشريع الرباني القاصد إلى مقاصد. هذا التشريع الذي ترونه جميعا إنما هو لمقاصد عليا، لإقامة إنسان متوازن غير بهيمي كرمه الله سبحانه وتعالى. هناك جانب الحقيقة تربوي في العبادات، ومنها هذه العبادة الكبيرة العظيمة الحج، لها جوانب تعدل في سلوك الإنسان، تربيه، تجعله إنسانا ليس قطريا بل عالميا. يسعدنا نتحدث في هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، وهو مشرف التوعية الإسلامية بإدارة التربية مدينة الرياض. باسمكم جميعا نرحب به فعلا وسهلا بكم شيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
لعل في مقدمة يا شيخ سعد الله يحفظكم، خرجت الحقيقة العبادات من المدخل إلى عادات يؤديها الناس يعني بشكل روتيني. لماذا هذا الشيخ سعد، وخصوصا يعني أنها عبادات تربية إلى مقاصدها وقلة علم أو هوها ألفوها الناس؟
نعم، الحمد لله وحده وصلى وسلم على من لا نبي بعده. أحسب أن العبادات عندما اهتم فئام كثير من البشر من المسلمين بعبادات الظاهر دون عبادات الباطن، وبأعمال الأبدان دون أعمال القلوب، صارت شريحة المسلمين كثيرة وقلت شريحة المؤمنين وشحت المحسنين. تلاحظ أن الإنسان يصعد من مرتبة إلى مرتبة حتى يعمل وكأن الله يراه. العبادات لها جوهر ولها باطن ولها ظاهر، واهتمام الإنسان بظاهرها دون أن يكون مهتما بباطنها دليل على قلة علمه ولو كان يحفظ من النصوص ما حفظ. تلاحظ أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن 10 آيات يتوقفون حتى يتدبروا. انظر كم حافظ للقرآن، كم متخرج من كل شرعية. الصديق الأمة رضي الله عنه ما فاق أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم بكثرة عبادة ظاهرة إنما بشيء وقر في قلبه، ولذلك امتدح الله أهل العلم بالخشية وهي عبادة قلبية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، الحج، الصلاة إلى غير ذلك. ولذلك تجد مثل الصلاة يقف الإنسان بين يدي ربه، هل هو يستشعر أن الحجاب ينكشف بقوله الله أكبر، وأن رفع اليدين هكذا هي علامة الاستسلام؟ فلذلك عندما تقطع قدم عروة بن الزبير وهو لا يعلم، المعنى يقول كيف لقضية، كما أن الصلاة فوضت في السماء هو كانت تعرض روحه إلى السماء وهو يصلي. إذن نحتاج إلى حقيقة إلى روح العبادات، مثل ما تفضل سددك الله، قضية أن ننظر إلى المعاني والمقاصد والحكم، وأن يقدر العبد ربه جل وعلا. كعبادة الحج، العبادة الوحيدة التي ينبغي أن تغادر منطقتك ووطنك وتودع أهلك وتذهب إلى الله هناك، وعجلت إليك ربي لترضى ولبيك لبيك. حج العبادة الوحيدة التي لا تخرج الإنسان من لوثة دنياه ومن صخبها إلى أن يذهب إلى صعيد هناك ليترك عنه العجب قليلا ويترك عنه الزينة كثيرا، وعنها أيام لكنها دورة إيمانية مكثفة.
إذا أنت يا شيخ ترى أنه فعلا، طيب ما رأيك يا شيخ الله يحفظك في قصر العبادات على أنها لها وهي لها أجر عظيم وتدخل الإنسان بإذن الله عز وجل الجنة بعد رحمة الله عز وجل، لكن هل هذا فقط مقصد العبادات؟
تحقيق العبودية،
مقصد العبادة تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن هناك جوانب الحقيقة خافية عن كثير من الناس في هذه العبادات التي تربي الإنسان وتجعله فعلا إنسان عظيم جدا. نبدأ يا شيخ مع الرحلة، إنسان سيذهب، من هذه الرحلة ما معانيها التربوية من أول ما يخرج من البيت ويودع أهله إلى أن يصل إلى الصعيد الطاهر المقدس؟
هذه الرحلة جائزتها عظيمة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ورثته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وذلك قال بعض أهل العلم أن الحج يهدم الصغائر والكبائر. العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان. لكن هنا هذا كما في حديث عمر بن العاص رضي الله عنه قال: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ ولذلك لا بد أن يخرج، لأننا نصوم بجوار بيوتنا أو في بيوتنا، ونصلي في مساجدنا، ونتصدق على فقراء حينا، ونكبر الله العظيم سبحانه، ونعلن التوحيد بين ظهراني قومنا. لكن حج، أخرج إلى الله وأذن في الناس بالحج يأتوك، لا بد يأتوك. ولذلك الانتقال له أثر عظيم في الإنسان، يترك المألوف
سبحان الله،
يترك. ولذلك كم أقعد كثير من الناس زخرف هذه الدنيا حتى عشقها وتغلغلت في قلبه مع يقينه أنه سيتركها. ولذلك رحلة الأول رحلة تشابه رحلة الموت ثم الحياة، ما نقول الموت فقط لكن لونه يعقبها حياة. ولذلك لاحظ، الميت يخرج من أهله، الحاج يخرج من عند أهله. الميت في قلوب أهله حزن، كذلك الحاج المحبوب، لأن بعض الزوجات تقول: ربنا اكشف عنا العذاب إنهم يقولون. فلا نقول عن السمحة ومن الحديد، إنما نقول المحبوب منهم. تجد أنه إذا خرج فعلا في القلب حسرة وفي العين دمعة. كذلك لا بد في النقاط المكاني، الحاج يتجرد من المخيط والميت يجرد، الحاج يغتسل، الميت يغسل، الحاج يتطيب، الميت يحنط، الحاج يكفن، الميت يكفن، الحاج يلف فوطتين بعد التجرد من المخيط حتى لا يبقى له زخرف ولا زينة تكون السواسية. ثم الحاج أيضا يذهب إلى صعيد عرفات وهو ركن الحج، فإذا وقف عليه كذلك ذاك الميت يبعث ويقف على صعيد المحشر. هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، وهنا حاج لبى فلبي له، وحاج عياذا بالله طرد. انقسام، الفرق أن الحاج يعود إلى أهله والميت لا يعود. ولذلك رحلة الحج رحلة حياة. ولذلك شهادة الميلاد الجديدة التي يستلمها الحجيج مع غروب شمس عرفات، يوم أن تغرب الذنوب، تغرب الذنوب والسيئات، حقيقة تستاهل أن الإنسان لا يعد راحلة وزادا فقط، بل يعد قلبا يعظم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يخرج إلى الله. ولذلك رحلة الحج أولا تربويا أنها تحتاج إلى أن يخرج. أنا أقول البشر الآن، العسكري إذا أراد أن يفرمتوه من المدنية ويدخلوه في عالم العسكرية يغلقون الباب دونه 45 يوم، وبعد ذلك تجده لو يتكلم عليه واحد ثبت مسكين من كثرة ما صرخ في أذنه فيثبت يطيع المخلوق. أقول الحج والله، ثم والله لو أن الحج عام أو أن الوقوف على صعيد عرفات شهر لكان من المؤمنين الموحدين الذين ذابت قلوبهم وتقرحت أجفانهم شوقا إلى البيت العتيق، ليخرج من أمر الأمة من يخرج ليقف شهر كيف وهي عشية من بعد الزوال إلى غروب الشمس. ثم هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، مباهات مع المباهات مع نحن المخلق، وهناك ملائكة مكرمون، وهنا التخليط، وهناك العبادة السامية من أعلى ما لا يريد شيئا إنما هو خلق لها. إذن الموقف الأول موقف خروج الإنسان
من حياة الدنيا من الترف ومن أهله، يذكر بأنه ذاهب إلى إلى إلى
الله. أنت ستخرج إلى الحج وليس معك شيء، ستترك كل مالك، ليس معك إلا ما يوصلك ويردك. ستخرج إلى 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 خارج الحياة. واسأل مغسل الأموات هل هم يفصلون في الأكفان جيوب ومخابي حتى تأخذ منها شيء؟ كذلك تلاحظ يخرج من المخيط يحسر. كم إنسان منا لو أعطي ما أعطي ما مشى في الشارع حاسرا؟ مستحيل، يريد أن يتم زين. لكن هناك لا بد أن للرجل لا بد أن ترفع هذه الزينة، وعلى صعيد واحد، وعلى جنسيات وألوان، الرب واحد، البيت واحد، القبلة واحدة، الخالق واحد، الرازق واحد. إذن يجب أن يكون الله في قلبك واحد حتى تستفيد منها. فليعبدوا رب هذا البيت، ولذلك ما أجمل الرحلة تبدأ بخروج الإنسان من أهله تذكرة له، ثم بعد ذلك يتجرد من الدنيا، لأنه أيضا وهو ينزل إلى اللحد المظلم والكهف المظلم سيكون وحيدا، ثم هناك انقسام على ذاك الصعيد.
دخل ذلك الحاج مكة شيخ وبدأ بالطواف، طبعا كما يبدأ أي إنسان بذلك المكان. معاني الطواف التربوي التي تراها يا شيخ، هل تجمع المعاني التربوية الأخرى؟
لا يوجد بناء على وجه الأرض يطاف حوله إلا هذا البناء،
سبحان الله.
ولا يوجد بناء يتمسح بأركانه قربة إلا هذا البناء، ولا يوجد حجر يقبل إلا هذا الحجر. ولذلك أول معنى، كما أن الله واحد وهذا البيت هو الذي جعله قياما للناس، فينبغي على الحاج قبل أن يأتي يطوف بالبيت أن يراجع نفسه إن كان قد طاف بقبله قبله من الأحجار والمباني والأضرحة ونحوها، فإن الله لا يقبل الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. أول معنى. لذلك أنا أقول لبعض الإخوان قصة جميلة، عندما دخل أحد الحجيج من شرق آسيا فلما رأى البيت جثى على ركبتيه وكان قويا، فنظر إليه بشوق وبتعظيم. ينبغي الإنسان وهو قادم وهو ينظر هذا البيت يتذكر القواعد التي رفعها إبراهيم، نداء إبراهيم وهو قد فرغ صوته لا يبلغ لكن الله بلغه من في أصلاب الرجال، يذكرني بر إسماعيل بأبيه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا.
أجمل القصص التاريخية،
جميلة تكرارات أمم. ولذلك هذه رمز التوحيد، تذكرني البيت المعمور الذي يطوف عليه أو يدخله 70,000 ملك ولا يعودون، بيت العزة وفي كل سماء كعبة. يذكرني هذا البناء الجميل أيضا، يذكرني بكاء الحبيب بعد الحجر، هنا تسكب العذرات وتقال العذرات. يذكرني أيضا من بناء هذا وقوف الحبيبي وقريش تحته فتح مكة. تصور بعد أن كبر وأهوى بالأصنام وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هذه لفتة إيمانية تربوية ينبغي للحاج إذا أتى إلى مكة أن يسأل نفسه أعماله الماضية رفعت أم لا. بعض الحجيج ستحجز هذه الأعمال على كوكب الأرض لم ترفع، وكلما همت الملائكة برفع العمل اغلق الباب، انظروا هذين حتى يصطلحا، المضخة متعطلة. الله ينظر إلى القلوب، وعبادة الحج للتقوى، والتقوى الحبيب عندما سئل أين هو قال ها هنا، التقوى ها هنا. فجميل الحبيب صلى الله عليه وسلم يقف أمام من؟ مشركين كفار قتله سرقوا الأموال أجلوا الضعاف عذبوا شوك سلا بساق فتنة في أعظم صورها، ثم الحبيب عليه الصلاة والسلام يعلن العفو العام. وأنا أقول والله للحج إذا قدمت البيت الحرام فما أجمل وأنت تصعد الصفا وهو أول مواضع رفع اليدين أن ترفع يديك وتدعو لمن لا تحب قبل الذي تحب، وتعلن للكريم العفو لأني أنا وأنت نأتي إلى البيت العتيق بقراب الأرض خطايا ونريد من الكريم أن يكرمنا بالعفو، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسن أعتقم يا أخي، يقول يا أخي دهر هو نعم، لكن أنت لو أن الله عجل لك ما تفعل أو لو أخذك بما تعمل ما تعمل على ظهرها من داب، أنت تخطئ وأنا أخطئ. ولهذا من أعظم المعاني إذا حرك التوحيد في القلب وسمت سبحان الله النفس تسامت عن حدودها، ثم إن الله يعطي العافي حد عاجل يعني عاجل عمله الصالح، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ويتذكر المعاني وسارع إلى جنة عرضها السماوات ولا، ثم يأتي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول لأبي بكر، وأبو بكر قد تحدث في عرضه، عرضه من؟ هي أمك وأمي، ومصفح فقير ينفق عليه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من معاني الطواف أيضا أن نعبد رب هذا البيت، وتأمل عندما أتى أبرهة بفيله الكبير والأفيال خلفه محمود وفي وادي محسر وهرب أهل مكة وتألق جد الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم إن المرء يرمع رحله فامنع رحالك ويناجي الله بالتوحيد خرج في الكربة، ولكنه ما استطاع. بعد ذلك يأتي في الكربة فيردهم الله لإيلا في قريش ائتلفوا من جديد بعد أن دمر أولئك بالطير الأبابيل، حفظ الله هذه الكعبة لكي تكون قياما. فهل هي تقيم التوحيد في قلبك؟ هل أنت تخرج معانيه؟
أيها من أسماء الله الحافظ سبحانه. نعم، فحفظ ذلك. السعي بين الصفا والمروة ذكرني باسم الله الرازق عندما كانت هاجر بلا شيء في ذلك المكان، فذكرني بهذه القصة يا شيخ الله يحفظك.
أنا أقول تلك المرأة المستسلمة هي من مدرسة التوحيد، تخرجت من الأمة القانت الحنيف الأواه أبو الأنبياء، تخرجت من مدرسته، ولذلك عندما لم يلتفت إليها حتى لا تصيبه رحمة أو يتلكأ في أمر الله، علمت أن ما تركها في الوادي غير ذي الزرع إلا أنه وحي، إلا لماذا امرأة ضعيفة؟ وبعدين هذا البكر بعد 90 عام ينجب له؟ الله أمرك بهذا استسلام. وبالله إبراهيم علم هاجر، وهاجر ربت إسماعيل، ولذلك إسماعيل يرفع القواعد، والآن سنأخذ إني أذبحك. أعود إلى هاجر، كانت تبذل السبب، وهي هذا، وهي تعلم أن الله لن يضيعها وقد نطقت به، لذلك التوكل اعتماد القلب.
وضعيف التوكل في هذه الأيام يا شيخ،
جدا
ضعيف جدا،
ولذلك لولا فلان ما وظفوني. المسكين أنت وفلان، لكن لولا الله ما يسره لك وسخر لما فعل. وهكذا سعت سعي المضطرين. وكم لاحظ بين جبلين، يعني إما الصفا والمروة من شعائر الله، هذا السعي سعي الاضطرار. لو أن أحدنا إذا أصب قدميه في هذا، في بطن هذا الوادي أو المسعى الآن اللي هو الرخام، وأشغل البعض جمال الرخام ونقش السقف والتندر على أمن يدفعون بالعربات، وبعضهم يلعن في أوله لآخره لأن عربة قد أصابته في عقبه، فابتدأ يضج بالدعاء على من دفعها ونسي أنه في مكان هو من شعائر الله. أنا أريد أن تتذكر هذه المرأة وهي ضعيفة كيف أمنت في واد غير الزرع، الخوف أذهب الله عن قلبها الخوف، ثم بذلت السبب وانتظرت المسبب جل وعلا ففرج كربها. فإذا زمزم معين يأتي من الجنة وهو على وجه الأرض من مياه الجنة. أنا أقول فعلا أن الإنسان وهو يسعى، ما أجمل الإنسان أن يتذكر همومه وكروبه وحاجته. يا أخوان، بعض الناس يا شيخ ضاقت واستحكمت على حلقاتها وينظر إلى الدنيا من ثقب إبرة ومتشائم. أنت أتيت إلى الذي بيده مفاتيح كل شيء، أتيت إلى الذي خزائنه صحة لا تنقصها النفقة، أتيت إلى الغني إلى القوي إلى رب العالمين. ولهذا قال رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت، يذكرهم قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن لا يمكن أحدا أن يؤمن خائفا إلا الذي خلقه، ولا أن يطعم من جوع إلا الذي خلقه. فهو رب. لذلك ما أجمل أن نحن في نعم ونحن في مسعى لا ننشغل. بعضنا يا شيخ تنظر في الجوال وبعضهم يا شيخ كم بقي، متذمر كم بقي، وكأن المسكين. وبعضنا لو أراد أن يلعب كرة لجلس ساعة ونصف يلحق قطعة الجلد التي مليئة هواء ليبيع هذين 3 قوائم ويفرح فرحا عظيما إذا دخلت قطعة الجلد بين 3 مواصير هذه. يقول رب لا حرج من التربية البدنية، لكن ما أجمل وأنت تسعى أن تعلم هذه القطعة محسوبة. نعم، إنه المسعى.
الله أكبر. ننتقل الآن الشيخ، أنا أريد أن أتجاوز بعض الأماكن لأنها يعني قد تكون مقرورة وكذا. وصل الإنسان مثلا ذلك الشخص الحاج إلى حوض الأحواض اللي يراها كثير الناس كأنه حوض فقط مسقط هذه الجمرات فيها فقط، لها معاني تربوية عالية جدا وسامية، وتحدثنا عنها يا شيخ.
ما جعل الله الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله. تصور إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من بناء البيت تكريمة لهذا الإبن يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أنا أقول بعض الأخوان لو قال أحدنا لأب إني أضربك هرب، ولا تضربني ولا
صحيح
إني أذبحك. معنى يا أخوان عظيم والله. إما ولذلك كان أواه كان حنيف، ولذلك الملة سميت به ملة أبينا إبراهيم، وهو معه. واللحظة هنا قبل أن أصل إلى وادي منى وقبل أن أصعد العقبة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال فانظر ماذا ترى. يقول علماؤنا ما كان يستشير ابنه الأبعد أم لا، لكن يريد أن ينظر إلى ردة الفعل. تحتاج ربط، تحتاج حبال، تحتاج هل تفر لي أمسك أم أنك. فكان مستسلما، افعل ما تؤمر. ينزل مع العقبة من الجبل، وفي وسط الجبل لأن الجمرة الكبرى كانت في عقبة، كان ولذلك تسمى العقبة لأنها كانت في أصل الجبل وكانوا يصعدون إليها. الآن بعد التوسيع صارت في وسط الوادي. فيأتيه رجل وقور شيخ قد اشتعل رأسه شيبا وقاره ظاهر، ثم ينصحه نصيحة في المحب المشفق: يا إبراهيم أتذبح بكرك؟ فلذت كبدك قلبك وقد رزقت. ولاحظ هذه المنازل التي وقف الشيطان، طبعا الشيطان الشيطان وقف هنا ناصحا، وبعضنا نصح من ترك صلاة الفجر واستجاب. إن بعضنا، أنا أقول لإخوان، وقف ماذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ حصده بالجمار،
ما فقط ناقشه نصيحة بالجمار على طول،
ما فكر أيضا هناك أمر من الله وهنا كيد من عدوه. حتى أحيانا يكون الشيطان يتلبس لابس ثوب، قد يكون صديق عمل.
صحيح،
نحن وسع صدرنا وسع صدرك
لذاته،
لكن سيرمي هواه وسيقطع وسوسته وسيجأر إلى الله. قل أعوذ برب الناس، وسيجأر إلى الله بالاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إبراهيم حسبه ليطرده، ليعلم أنه بلغ به آخر مستويات الأعداء. وذلك أنا أقول بعض الأخوان، الشيطان يقف معنا مواقف كثيرة، يعني يقف الإنسان إذا ما انعقد على قافيته ثلاث عقد. أنا قلت مرة لشباب: هل يقبل أحد أن يبول أحد في أذنه؟ سؤال ما يقبل أحد. ولو علمنا أن أحدا قبل بالبول في أذنه لسقطت عدالته ولطردناه عن الناس. بعض الناس يا شيخ كل خميس وجمعة الشيطان يبول في آذان صلاة الفجر تطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو سئل عن رجل طلعت الشمس عليه، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وبعضنا يصبح والشيطان على قافيته ثلاث عقد ما انطلقت، ما صلى إلا بعد خروج الوقت. وهنا موقف لا أنساه، الشيطان يحب أن يتأخر الطاعة. اللي يصلون بعد طلوع الشمس يا شيخ، هل يستطيع أن يحجون في ذي القعدة؟
راح تكون صعبة عليهم دام فترة بسيطة جدا.
يعني لو قيل لأحدنا حج كان له زحمة، طيب اختر لك موقع من أوائل،
ولا بيأخرها في ذي القعدة ولا بيأخرها في شوال ولا.
لذلك نقول الشيطان يريد أن يخرج، أنت ما تستطيع في الحج أن تؤخر الحج، وكذلك الصلاة لا تستطيع أن تؤخرها. فلو أنك حججت في محرم لما قبل، ولا ضحك الناس عليك، ولا كنت وحيدا على صعيد عرفات. وكذلك
الشيء نفس الطريقة، يعني هذا نفس الأمر
وهذا نفس الأمر. ولذلك الشيطان، أنا أقول الموقف الذي نأخذه أنه ينبغي أن تعلم أن هذه الأحوال ليست للتدريب الرياضي ولا لإصابة الهدف ولا إصابة الشاخص، كما قال الفقهاء أنهم يقع في الحذف. ولذلك الشاخص كان عرضه 50 سنتي والآن أكثر من 20 متر، فليست القضية شاخص مصيبة، إنما هي إقامة ذكر الله. ونعلم أن العدو الأزلي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأنت ترمي، أنا أقول حج كم يحب 3 مليون، في يوم النحر يرمي الحجيج 7 جمار مع كل جمرة الله أكبر. تصور اضرب هذه 3 مليون في 7،
الله الله رب.
21 نقول مليون تكبيرة ترتج بها منا
الله،
وهو الكبير جل وعلا. وتأمل لإقامة ذكر الله، إذا قلت أكبر هو الكبير في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، إذا ما غير حقير صغير
سبحانه.
فكن مع هذا العظيم الذي وفدت إليه، أنت من وفده. لذلك لا يطرد أحدا طرق الباب عليه، لكن لا بد أن يكون موحدا. إذن أقول الشيطان، والآن كم طلقت من امرأة؟ أنا كنت أقرأ في إحصاءات يقولون 8867 حال الطلاق في هذا العام، أنا متأكد 8867 حالة طلاق كان الشيطان مع 8867
لعلنا يا شيخ مع هذا الرقم لنأخذ الفاصل ثم نعود عليه ونعلق عليه يا شيخ. أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أقبل العيد فشمم وادع النوم وكبر وإلى المسجد بكر لترى الأكوان تزهر
أقبل العيد فشمر
وادع النوم وكبر
وإلى المسجد بكر
لترى الأكوان تزهر
أقبل العيد فشمر
وادع النوم وكبر
وإلى المسجد بكر
لترى الأكوان تزهر
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مجددا، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن المعاني التربوية للحج مع فضيلة الشيخ سعد العتيق. مرحبا بكم مجددا الشيخ سعد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الكم الهائل جدا من الطلاق ودور الشيطان في ذلك، نكمل الحديث عنها.
نعم، كنا نتحدث عن رمي الجمار.
رمي الجمار نعم.
وقلنا أن الإنسان يقف الشيطان له في منازل حياته وفي مساربها وفي طرقها كثير. وكنت أذكر رقم أظنه كان خاصا بمدينة الرياض. أما العدد الإجمالي فإنه يزيد عن 28,000 حالة طلاق مقيدة في محكمة الأنكحة في مدننا، وهذه إحصائية وزارة العدل. أنا أقول أن 28,000 ورقم 200، فأظن أن في هذا العام أن الشيطان كان قرين أو كان يقف على عرشه في بها يعني في عزة وبهاء، وهو يرى أن هؤلاء الرجال استطاعوا أن يطيعوه وأن يقبلوا كيده. إن من معاني رمي الجمار أن الشيطان هذا ربما يسرق من بعض الحجيج لذة التوحيد، فيريد أن يقال له بعد العودة إلى حاج فلان، أو أنه يوهمه بأن من حج سقطت عنه التكاليف فيعود إلى سالف عهده القديم من الذنوب والآثام. ما أجمل أن نكبر الله وأن نستصحب هذه العداوة لكي نستعيذ بالله، فإنه لا يعيذك من هذا العدو الخفي، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. أما أن نستعيذ بالله ونطلب العوذة واللجأ إليه جل وعلا.
نعم. بعد ذلك الذبح يا شيخ الله يحفظك، أهم المعاني تربوية حول الذبح، النحر ذلك اليوم.
سنة أبينا إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج بعد الموقف الثالث في رمي الجمار ورمى الشيطان. الشيطان بعد الثالث المنزل علم أن هذا العبد لا الطريق مغلق، والإيمان قوي والتوحيد في سموه، أليس الذي رفع القواعد من البيت؟ ثم انظر إلى الإبل وأقول لبعض الآباء انظر أثر تربية الابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا عن إسماعيل سنوات طوال، ومع ذلك يأتي لإبراهيم يأتي لإسماعيل فيطلب منه تطليق الزوجة ولم يره، ثم تثبيت الزوجة الأخرى ولم يره، ورفع القواعد من البيت ثم يبدأ يرفع معه ثم يأمره بالذبح. استسلام
بر عالي جدا،
بر في أعلى منازله. وأعلم أن صلاح الأب له دور في صلاح الأبناء. بعض الآباء عاق لأبيه أو لأمه، يبذر تحت أقدامهم العقوق ويريد أن يجني من تحت أقدام أبنائه البر، لا يكون. بر أباءكم تبركم أبناؤكم، وما من ذنب يعجل الله عقوبته لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأعظم أنواع القطع أن يقطع الإنسان والدا أو والدة. إبراهيم أخذ هذا الابن، وإما يقال من الإسرائيليات التي لها شاهد في القرآن أنه أمر والده أن يذبحه من قفاه، يخشى أن تقع العين على العين فتدب الرحمة فيتوقف الاستجابة. فلما أسلم وتله للجبين، وهذا الدليل، استتله فوضع جبينه على الأرض وأمر السكين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لذلك ونحن نذبح نذكر الفداء ونحمد الله، والذبح عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فصل لربك وانحر. وأسأل سؤال للحجيج الذي امتلأت بهم الآن لله الحمد مكة، وامتلأ بهم لربما امتلأت بهم أيضا منا سمي منا لكثرة ما يمنى فيه من الدماء. ونأتي مكان هناك يقولون مجرى الكبش إلى غير ذلك، مواطن نعرف أن هذه الأرض وطئها أنبياء. أتأمل لو أن الله ما فدى إسماعيل بالذبح العظيم، أمر من كل حاج يفد إليه أن يذبح بكره أو أغلى أبنائه حتى يكون مستجيب. هل تعتقد يا شيخ طارق أن سنجد في منى أحد حاج هذا العام؟ أشك في ذلك. ستجدها طلقا، لن تجد أحد. سبحان الرحيم الرحمن. ولذلك إذا الحديث صلى الله عليه وسلم عندما أتى حاج وكان قارنا وقد ساق الهدي، أتى معه بمئة من الإبل، أهدى مئة من البدن، وكان ما يجب عليه إلا سبع واحدة منها. كل ذلك لفرح وإقامة التوحيد والإطعام الجائع، وسمي تشريق لكثرة ما يشرقون الناس اللحم من كثرته، أيام أكل وشرب، أيام فرح. ذاك اليوم يوم النحر، وهو أفضل أيام العشر على الصحيح، وهو الشفع على الصحيح. ولذلك أتأمل أن يمر السكين ويسلب الله الحد منها استجابة، وهو يعلم رضي عليه الصلاة والسلام أنه بدون هذه الاستجابة لا يصل إلى مرضات ربه. وذلك هو من أولي العزم من الرسل. ولاحظ في بابل مع النمرود، في بابل مع أهل الأصنام قومه، ثم يذهب جنوبا إلى النمرود ويتحاج معه، ثم يذهب إلى حران ويتحاج معه الكواكب، ثم يأتي إلى فلسطين، ثم يذهب إلى مصر ومع فرعون، ويأخذ نبي حياته كلها لله. ولذلك هل ينجح في مثل هذا الموقف؟ ينجح، لأن كانت الحياة مؤصلة. ولذلك أقول بعد من زجارة يا شيخ، ما أقدر أترك يعاد بعد سنة يومين ثلاثة على الفراش لأنه يشعر بالدوار والغثيان ولا يستطيع بعد ما يستيقظ لصلاة. حتى يعني من الأمور المحزنة، أحدهم في مكة العام الماضي يقص لي أحد الأخوان يقول أيقظت حاج صلي الفجر، كان سبحان الله أنا جاي أحج ولا أصلي. عجيب، يعتقد مسكين، يظن أن يعني أن هناك ما استطاع أن يضحي بساعة يوم. ولذلك الحج، وسنذكر من مدرسة أخلاق، بعضنا عينه يا شيخ ما استطاع يضبطها وهو يطوف يخون بها، والله يعلم خائنة الأعين. فكيف؟ لذلك أنا أقول الذبح عبادة، قال العلماء أنها تشتمل على العبادات، عبادة القلب لأنه يذبح خاضعا لله، وعبادة اليد لأنه يمر السكين، وعبادة اللسان لأنه يسمي ويكبر. فجمعت الأنواع، لذلك لها أثر حتى للإنسان. لذلك أنا أهتف في أذن ذاك الحاج المسكين الذي طاف قبل البيت ببيت أو بقبر وذبح لضريح قبل أن يذبح لله فأقول مسكين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم ذنب على وجه الأرض أهو الزنا واللواط؟ لا. السرقة وقطع الطرق؟ لا. الربا، الفواحش؟ لا. أعظم ذنب على وجه الأرض الشرك بالله سبحانه. ولذلك إذن هو معنى من معنى التوحيد الجميلة وهو الذبح، إراقة الدم، وبعدين من الهمسة في الأذن للذي لربما أشرك مع الله في الذبح. قد يأتي لساحر، أحضر لي تيسا أسودا وأذبحه في ليلة ظلماء، أو أتي لي بديك له مواصف هي ديك، لكن الديك ذبحه ذبحه. ولذلك يقال أن أحد الأئمة كان يدرس طلابه فقال إن رجلا زنى بمحرم من محارمه فذب المسجد، أعوذ بالله، وهي كبيرة
صحيح.
فبعد قليل قال وذكر لنا أن في مكان كذا رجل مر ساحر وطال به المرض فأمره أن يذبح ديكا، فما حوقل أحد وما استرجع. قال ويحكم، والله إن هذا جريمته أكثر أو أعظم عند الله من جريمة ذاك بعشر أو مئة أو مليون مرة، لأن ذاك شرك، هذا شرك وذاك كبيرة موبقة. فأقول نعم، فينبغي للمؤمن وهو يذبح أولا أن تكون أيضا نفسه بها رضية. بعض الناس يجيب
صحيح دفع الدراء أهم يقول
لا تجد متحرك متحسر ويبحث عن الأقل. بعضهم لو أتاه ضيف لذبح واحدة وثنتين ووقف عليها العذر الصموح مرضه
صحيح
من القصور كما قال يا أخي. هذا فعلا قصور فعلا، لكن أين الذي ولذلك قل بعض التجار لماذا لا تهدي، لماذا تهدي واحدة؟ بعضهم ذهب إلى نسك الإفراد، لا لأنه مثلا أخذ العمرة في نفس العام كما قال الفقهاء، أنه من أخذ عمرة وأقام في مكانه
ما أتوقع أنه فقيه يا شيخ أصلا
ما أظن ذلك مسكين،
ولكن كان قصده آخر،
قصده آخر مع أنها عبادة جليلة أو منها الذبح ومنها إطعام الطعام.
ما هي الأخلاق التي تراها يا شيخ، ونحن قاربنا على انتهاء هذه الحلقة، الأخلاق التي تراها تتربى في الحاج؟ أنا أرى الصبر نوع من الأخلاق، التحمل، الحلم، الأمانة، أمانة العين، أمانة الأذن، وغيرها من بعض المعاني، نتحدث عنها يا شيخ.
أركان الإسلام كل هذه الأركان أتت من مقاصدها للتربية على الأخلاق. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصيام، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد فليقل إني صائم. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحج، فمن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحبيب يخرج من عرفة إلى مزدلفة وقد قبض رحل حتى ناقته حتى لا تسير بسرعة، والسكينة السكينة. الحج مدرسة أخلاق، ولذلك الحج المبرور ما هو الذي جزاؤه جنة؟ ليس الحج الذي وقف الإنسان فيه في عرفة، كلنا واقف في عرفة، وليس الذي بات في مزدلفة، ما بات في مزدلفة، وليس الذي رمى الجمار، لم تجد حاجا
لم يفعل ذلك.
لكن ما الذي جعل هذا حج مبرور وذاك غير مبرور؟ إذا أخرجنا الشركة التوحيد أنه تحقق التوحيد والنفقة كانت حلال، نأتي إلى من الأخلاق التي سيرت الحاج في أوساط الحجيج. يا أخي باب الجنة سيكون له كبير عليه كبير من الزحام. يا أخي تذكر بذاك الموقف، هذا الموقف الضعيف المسكين، ذاك الصبر في الطريق. لاحظ السيارات يا شيخ، بعضهم يخرج من عرفة إلى مزدلفة ويصخب ويلعن ويفحش، هل هذا خلق إنسان أخرج من النار من قليل؟ يخرج محبتا. أيضا تجد بعضنا يتأفف من المشي بجوار الضعف والمسائل، ربما أشعث أغبر لا يجد كرتون يستدل به، هو الذي يعتق أهل الموقف بسببه ويوهب المسيئين إليه. وما أدراك، يربي أيضا على الصبر. بعض الناس، وأنا أهمس في أذن أصحاب الحملات أن يتقوا الله فلا يظلموا، لأن بعضهم حقيقة خرج من طيره بعض الحجيج لأنه وجد أن العقد كاذب وأن الموعود به ما وجد، وهذا خيانة وهذا فسوق وهذا فسوق
سوق.
نعم، لأنه ظلم للناس وأخذ لأموالهم. أقول أيضا للحاج، إذا ظلمت تتحمل فلا تفسد حجك. يا قائد السيارة، إذا لا بد يحصل فيها. فتحمل. إذا وضع الطعام الذي وعدت به ولم تجده تحمل. إذا طال بك المشي وتعطلت السيارة تحمل. المدرسة هذه مدرسة، ثم إن الحج أيام أيام، ثم بعد ذلك تقوض الطنب والشرع ويعود للناس، لكن ليس كل عائد كنمت، بعضهم يعود بالجنة، يعود بالجنة، فما أعظمها من جزاء. ولذلك ذهب قال فلا رفث. الرفث مقدمات الجماع للرجل ومعه أهله أو أهل بعيد. إذا كان هذا في أهله يفسد الحج لربما أن يقع
غيره،
فكيف بنسائر المسلمات والطائفة التي تسعى التي ترمي الجمار التي لم تجد إلا افتراش الرصيف؟ ولذلك بعض الناس مسكين يستلم المرأة برقم صادر ويردها في آخر، أو وارد ويصدرها في آخر المساء، أو بعضهم فيه في طوقات في جزمك. نقول له يا أخي صون هذه العين حتى تورد الحلاوة. ثانيا هذه فتن، يقول يا أخي شو نسوي؟ هذه مدرسة الآن، مدرسة الصبر. فلا رفث. إذا كان العلماء يقولون لو أن حاجا اتصل على أهله وقال إذا عدت سأفعل كذا وكذا يؤدي من الرفث، وهي زوجته حلال، ولو أن ويمنع منها حتى يتم التحلل الثاني وهي معه، كل ذلك لتربى النفوس على كبح جناحها. وكم أفسدت الشهوات الرفث قبل الحج، اللاب تب ودخل دبلي دبلي دات زبالة أكرمك الله، أو مراحل الأخلاق أو المواقع، أو مع الريموت بدأ ينزل في القنوات، فعلا ينزل الإيمان مع نزوله. نقول توقف، أنت في موسم وفي بقعة، موسم زماني ومكاني، بقع شريفة، هذا الموسم من الاختبار، اختبار التي يجرى على الحاج اختبار الأخلاق. فلا رفض ولا فسوق أي نوع. بعض الشيخ واحد من الأخوان يقول حججت فإذا هم في الحج في الحملة قد علقوا صاحب الحملة على المشجب ويصرخون الحجيج كاذب خائن فاجر. وبعضهم يدعو، وبعضهم أردت أن أدعو في عرفة لمي وأبي فرحت عليه. في الشيطان كيف صرفه؟ قلت لهم جريمته التي فعلها معكم من تقصيره تساوي جريمتكم في أكلكم لحمة. أنتم الآن أجوركم هذه هديتم له، هديتم وهم ينفسك. وبعضهم حقيقة أيضا منها الكذب إلى غير ذلك، ومنها بعضهم جواله ممتلئ صور
نعم
تنقص الإيمان وتنقص الحياء وتنقص الوضوء بعضها، ولا زالت معه في الأرشيف. اتق الله في النظر إليها من الرفث ومن الفسوق. ولا جدال المراء. وعلي حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الكلام الذي لا يعني، أنا أقول لإخواني الحجيج حبذا أن نضع تحكم على اللسان، لا تتحدث في موسم الحج إلا تلبية وتكبيرا وفيما يعنيك. والله لو سألنا أنفسنا من يوم الثامن التروية إلى الثالث عشر من التشريق كم كلمة تكلمتها لا تعنيك، فإحصائي ستجد أن بعض الحديد كان يتكلم الطعام من حوزة يا أخي، وهو بيدنا متى يتبس متى ينزل النساء قبلنا ولما بعدنا، وتجد كلام طويل طويل. إن بعضهم الشيخ يقطع وقت جايب الكونكت يا أخي هذا موسم، وترك عنك كلام وقطع عن الخلق. أنا لا أحرم ذلك، لكن أقول لأن هذا من الجبل، ولا جبال في الحج، ولا ترفع صوتك، واستسلم لربك وتحمل ضغط الزمان والضيق والخدمات قد تنقص. يا أيها الأحباب إن عدنا بالجنة في هذا الموسم، ولاحظ هذا الموسم يا شيخ طارق موسم تودع به العام الهجري،
صحيح
سبحان الله. عشر ذي الحجة قال بعض أهل العلم هي أفضل من عشر الأوائل من رمضان، والعشر الأواسط من رمضان. الخلاف وقع أهي أفضل من العشر الأواخر أم لا؟ فرحنا برمضان، لماذا لا نفرح بهذا؟ ولماذا هذا الموسم يجعله الله في آخر شهر من العام حتى تكون ميدان توبة، إعلان التوبة، أن تعود بشهادة ميلاد، تغرب الشمس فيغرب ذنوبك، تعود بالحج المبرور، تعود وقد تربيت في دورة خارجية حتى المألوف من الطعام والمألوف. لاحظوا هنا خيان بعدها ترفع، وهكذا الحياة.
صحيح.
يفصل عن من الماء والكهرباء ويرفع أشرعتها، ويوم الأيام ستفصل عنك الأنفاس والنظر بالعين، وستطوى أشرعتك في بيتك وتنتقل إلى كهف مظلم، فربما كان الحج المبرور هو الذي ينجيك عند مولاك.
هذه المعاني الجميلة الحقيقة يا شيخ التي استفدنا منها، واستفاد إن شاء الله المشاهد الكريم حولها. نشكرك الحقيقة على ما قدمته لنا في هذه الحلقة، لا يسعني إلا شكرك، الشكر الجزيل الشيخ سعد. كما أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن الإنصات والمتابعة، نلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السماء 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 السماء